هذا اليوم 19 من الشهر العاشر من عام 1424. سنعيد قراءة ما يتعلق ب ولهم عنها ينزفون. وقد حال القدر رحمه الله تعالى إلى ما سبق وهو في سورة الصافات في قوله سبحانه وتعالى ولهم عنها ينزفون. قال رحمه الله واختلفت القراءة. أنا بدي كنت هنا إذا جئنا إلى الكلام فإننا ننتبه ويترجح المعنى. يقول واختلف القراءة في قراءة ولهم عنها ينزفون، فقراءة عامة قراءة المدينة والبصرة وبعض قراءة الكوفة ينزفون بفتح الزمن بمعنى ولهم عن قربها تنزف عقولهم. وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة ولهم عنها ينزفون بكسر الزاد بمعنى ولهم عن شربها ينفد شرابهم. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى غير مختلفتين بأيتهما قرأ القارئ فمصيبا، ذلك أن أهل الجنة لا ينفد شرابهم ولا يسكرهم شربهم إياها فيذهب أو فيذهب عقولها. ثم قال بعد ذلك اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معناه لا تذهب عقولهم. وذكر رواية عن ابن عباس من طريق علي بن طلحة ثم من طريق ابن عطية العوفي قال لا تنزف فتذهب عقولهم. وذكر رواية عن مجاهد قال لا تذهب عقولهم. ثم رواية عن السدي قال لا تنزف عقولهم. ثم رواية عن زيد قال لا تنزف العقول. ثم رواية عن قتادة قال لا تغلبهم على عقولهم. ثم قال الآن الكلام وهذا التأويل الذي ذكرناه عمن ذكرنا عنه لم تفصل لنا رواته القراءة التي هذا تأويلها. قد يحتمل أن يكون ذلك تأويل قراءة من قرأها ينزفون وينزفون كلتيهما، وذلك أن العرب تقول قد نزف الرجل فهو منزوف إذا ذهب عقله من السكر، وأنزف فهو منزف محكية عنهم لغتان كلتاهما في ذهاب العقل من السكر. وأما إذا ثنيت خمر القوم فإني لم أسمع فيه إلا أنزف القوم بالألف، ومن الإنزاف بمعنى ذهاب العقل من السكر قول أبيرد لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم لبئس الندامة كنتم آل أرجع. إذن هو الآن ذكر في المعاني اللغوية معنيين، الأول لا تذهب عقولهم والثاني لا ينزف شرعهم. ثم ذكر الرواية الشيخ حسين يقول أن الرواية التي ذكرها كلها ليس فيها لا ينفد شرعهم، ليس فيها لا ينفد شرعهم. لا نحكي قول الكفر مططنا الوقت العشان. ويقول أنه الروايات والد عن سلف لا ينفد شرابهم غير موجود. ثم الطبري يقول أن كلام السلف الآن لما قالوا هذا التأويل ذكرنا عنه لم تفصل لنا قواته القراءة التي هذا التأويل. وقد احتمل أن التأويل ذكروه في تذهب عقولهم أن يكون لينزفون أو أن يكون لينزفون إلهما معنى لهذه ولهذه، يعني إما لهذه وإما لهذه معنى أنهما جميعا. لكن اللغة المحكية في إذا فنيت الخمر أنزف فقط، هذا الإشكال اللي أردونا يا شيخ أو شاطينا
هنا
ترى أنا موضع الصفحة
ما هو مرد قدر الوليد السلام
هنا
هذا هو مرد
هنا
هنا قلنا أهل التأويل إذا كان مرد قدر الوليد السلام لم يرد عنه السلام
هنا
لأن كلهم يفسرون هذا السلام
كن، يعني هو الآن صدر عبارته بقوله واختلف تمام. ولماذا حصل اختلاف هنا؟ وحكى لأن اللفظة هذه لينزفون ينزفون تأتي بمعنى ذهاب العقل. بس تأتي بمعنى ذهاب العقل على قراءتين، يعني على قراءتين تأتي بمعنى ذهاب العقل. فهذا وجه الاختلاف. فقال لأنهم فسروا ولم يبينوا أي القراءتين يريدون، فاحتمال يكونون فسروا هذه أو فسروا هذه. هذا اللي يبدو كلام متجه له. يقع الإشكال أنه لم يذكر من فسر بنفاد الشرع، من أين جاء بها؟ من أين جاء بنفاد الشرع؟ طبعا عندنا من مراجعه كما هو مشهور اللي هو كتاب الفراء، ولا لا؟ لنقرأ كلام الفراء لأنه هو الذي نص على ذلك. قال عبارة الفراء: قال ولا ينزفون أي لا تذهب عقولهم. يقال للرجل إذا سكر قد نزف عقله، وإذا ذهب دمه وغشي عليه يومات قيل منزوف. ومن قرأ ينزفون يقول لا تفنى خمرها. والعرب تقول للقوم إذا فني زاد قد أنزفوا وأقتروا وأنفضوا وأرملوا وأملوا. هنا كم حكى الآن في لا تذهب عقولهم؟ عقولهم لا، لا لا، قال ينزفون، قال لا تذهب عقولهم. وقال الرجل إذا سكر قد نزف عقله، وإذا ذهب دمه وغشي عليه ومات قيل منزوف. ومن قرأ ينزفون قال إيش؟ لا تفنى خمره. إذن الآن في ينزفون لم يذكر إلا قولا واحدا، ولا لا؟ هذا في الكتاب المطبوع. طيب ما انت لعله موجود في الجزء الأول، ما في الثاني، ما هو معنى الثالث الأول يرجع له مثلا. صاحب تهذيب اللغة أيضا نقل كلام الفراء هذا، لكن لاحظ الاختلاف الذي سيبدو. قال وقرئت ينزفون، قال الفراء وله معنيان. ما لكم من الصفات؟ يقال قد أنزف الرجل إذا فنيت خمره، وأنزف إذا ذهب عقله من السفر. فهذان وجهان في فهذان وجهان في قراءة من قرأ ينزفون. ومن قرأ ينزفون فمعناه لا تذهب عقولهم أي لا يسترون. يقال نزف الرجل فهو منزوف. لا أسف، نعيد القراءة مرة أخرى. في ينزفون قال يقال أنزف الرجل إذا فنيت خمره، وأنزف إذا ذهب عقله من السكر. فهذا وجهان في قراءة من قرأ ينزفون. ومن قرأ ينزفون فمعناه لا تذهب عقولهم أي لا يسكرون. وقال نزف الرجل فهو منزوف ونزيف أيضا. وأنشد غيره في أنزف لعمري لأن أنزفتم أو صحوتم البيت السابق. والآن هنا ذكر الوجهين الذي ذكرهما الطبري هنا. طيب فلعلها في الصافات، يعني يكون نقلها من الصافات، ولعل يكون نقلها من الصافات. فإن كان نقلها من الصافات لعلنا نرجع لها مرة أخرى، لكن المقصد أنه أخذها فيما يبدو من الفر. والفر يكون ذكر الوجه الثاني في ينزفون، ذلك في ينزفون. ينزفون لها معنيها، إما تذهب عقولهم عن القراءة الأولى وإما يكون المعنى نفاذ الشرع، أن يكون معنى نفاذ الشرع. إما هذا وإما هذا. يبدو أن أخذها من الفراء احتمال يكون من الأصلاف، ما انتبهنا إلا كنا أحضرنا من الأصلاف. أنا كنت مرتب عليه فائدة، لكن الفائدة توقف فيها ما دام كذا، إلى أن ننظر من الصفات المتعلقة بروايات كتاب الفراء. لأن يعني كتاب الفراء المطبوع من رواية محمد بن الجهم في بداية الكتاب. إيه تكرم هو في أول كتاب هنا قال سمعت أبا عبد الله محمد بن الجهم بن هارون السمري ثم ذكر عن الفراء وذكر كذا. والرواية التي عند الأزهري رواية أخرى من طريق عاصم بن سلمة يقول هنا ومن مؤلفات كتابه ومن مؤلفاته يعني الفراء كتابه بمعنى القرآن وإعرابه أخبرني به أبو الفضل بن أبي جعفر المنذري عن أبي طالب بن سلمة عن أبيه سلمة بن عاصم عن الفراء لم يخطه من الكتاب كله إلا مقدار 3 أوراق في سورة الزخرف. ما وقع في كتابه الفراء في تفسير القرآن وإعرابه فهو مما صح رواية من هذه الجهة. من هذا كلام عن كتاب الفراء. هناك فائدة مرتبطة بسلمة وهو أنه كان يعرض ما يكتبه على الفراء. بناء عليه إذا اختلفت النسخة بين نسخة محمد بن الجهم ونسخة سلمة بن عاصم فإن نسخة سلمة تقدم. لكن هنا لا نستطيع أن نحكي بتقديم هذه النسخة حتى نرى الصفات. إن لم تجرب الصفات انتهى الأمر. إن لم تكن ترد فنقول الذي ورد في تهذيب اللغة مقدم على المطبوع لأن سلمة كان يعرض كتابه للفن. واضح الفائدة هذه؟ إيه. فإذا إن أبي إشكالك هو يذكر الاختلاف في فهمهم في قضية ينزفون وينزفون. يعني هم اختلفوا في أي القراءه مو في التأويل. أما المعنى المذهب الثاني القول الثاني اللي ذكره فهذا ما فيه إشكال إنه لم يرد عن السلف وهو قول مختلف. قول ذكر الفرع الآخر اللي هو نقاد الشرع يحمل على اختلافهم في تجيه القراءتين يعني احتمل المرجو هذا القراء وهذا القراء يعني نحمل على هذا المعنى أو
في تأويل القراءة هذا الأولى وفي تأويل القراءة
هذا أول لأنه لم يرد عن السلف غير هذا الوجه تفسير ينزفون بهذا الوجه. فالأولى أن نحمل على اختلاف القراءة.
قال هنا اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك على نحو اختلاف القراءة.
نعم لكن ذكر وجه آخر اللي هو ذهاب نفاد الشرع.
ذكر قول من قال منهم معناه من قال منهم معناه لا توجد أقوله.
هنا ما يذكر قول غير.
من قال منهم
ولا يستجيب غيره لا يوجد هذا القول يعني لا يوجد غير هذا القول عنده ولا لا مدام ما يوجد سيكون يحمل على هذا خصوصا الطبري مطلع لك عنده روايات وذكر إنه كان عنده روايات فأنا من رأيي أنه يحمل على هذا حتى يظهر أنه بالفعل عنده رواية أو في رواية أخرى منصوبة للسلف في نفس المعنى. أيضا بس ما نريد نقيل نفسك وترجع الكشف عن جهة الله تصير أنبه على هذا الطبري أن ينزفون ففي معنى واحد وأن ينزفون أيضا تنفر بمعنى آخر.
هنا ذكر الشيخ القول الثاني حتى عن أبي حنيفة الميت
السجستان
معناها
يقولوا حكى أبو حاتم هذه نعم حكى أبو حاتم عن أبي إسحاق الجحدري ونعمة وطلحة بن مسعود ولد رحمن عيسى بضم الياء وكسر الزاي قال معناه لا ينفنى شرابه. عن أبي حاتم قال معناه لا ينفنى شرابه. حكى القراءة ثم بين معناه. سأل منكم لحظة السنة. يجوز الأخذ معناه صحيح معناه صحيح ولا يخالف ما جاء عن السلف. يكون انه كان يقول يعني كانه يجتمع في خمر اخره يعني ذكرها في المحرر الوزيز صار الى عباره جيده انه يعني لا نفى بالعقل ولا نفى بالمال يعني لا يذهب هذا ولا هذا بخلاف خمر الدنيا لا يكون فيه ذهاب نفاد لشربهم ونفاد لعقولهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى وقوله وفاكهة مما يتخيرون، يقول تعالى ذكره ويطوف هؤلاء الولدان المخلدون على هؤلاء السابقين بفاكهة من الفواكه التي يتخيرونها من الجنة لأنفسهم وتشتهيها نفوسهم ولحم طير مما يشتهون، يقول ويطوفون أيضا عليهم بلحم طير من الطير التي تشتهيها نفوسهم.
نعم، هذه فقط في فائدة بعض من الكرهة وليست في لازمة، لكن من الاستنباطات تعتبر وهو مرتبط أيضا بالأكل، تقديم الفاكهة على يعني اللحم أهلاء وأمراء، لكنه إذا قدم مباشرة فإنه إذا قدم مباشرة فإنه يعني يأخذ حيز، لكن على العموم ذكروا هذا والله أعلم بصحته، وإن كان بعضهم أيضا طبيا يذكر عن الأطباء أنه هذا أنفع للمعدة في امتصاص مأكولات الدسمة.
القول في تأويل قوله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. اختلفت القراءة في قراءة قوله وحور عين، فقراءته عامة قراءة الكوفة وبعض المدنيين وحور عين بالخط اتباعا لإعرابها إعراب ما قبلها من الفاكهة واللحم. وإن كان ذلك مما لا يطاف به، ولكن لما كان معروفا معناه المراد اتبع الآخر الأول في الإعراب، كما قال بعض الشعراء إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون فالعيون تكحل ولا تزجج، ردها في الإعراب على الحواجب لمعرفة السامع لمعنى ذلك. وكما قال الآخر تسمع للأحشاء منه لغطا ولليدين جسءة وبدادا
وبدادا
أحسن عليك. والجسءة غلظ في اليد وهي لا تسمع. وقرأ ذلك بعض قراءة المدينة ومكة والكوفة وبعض أهل البصرة بالرفع وحور عين على الابتداء، وقالوا الحور العين لا يطاف بهن فيجوز العطف بهن في الإعراب على إعراب فاكهة ولحم، ولكنه مرفوع بمعنى وعندهم حور عين أو لهم حور عين. والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إنهما قراءتان معروفتان قد قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القرأة مع تقارب معنييهما، فبأي القراءتين قرأ ذلك القارئ فمصيب. والحور جماعة حوراء وهي النقية العين الشديدة سوادها، والعين جماعة والعين جماعة عيناء وهي النجلاء العين في حسن وقوله كأمثال اللؤلؤ المكنون، يقول هن في صفاء بياضهن وحسنهن كاللؤلؤ المكنون الذي قد سين في كن. وقوله جزاء بما كانوا يعملون، يقول تعالى ذكره ثوابا لهم من الله في أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا وعوضا من طاعتهم إياه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ساق بإسناده عن عمرو عن الحسن وحور عين قال شديدة السواد سواد العين شديدة البياض بياض العين. وساق بإسناده عن الضحاك وحور قال بيض عين قال عظام الأعين. وساق بإسناده عن ابن عباس قال الحور سود الحدق. وساق بإسناده عن الحسن البصري قال الحور صوالق نساء بني آدم. وساق بإسناده عن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن الحور العين خلقن من الزعفران. وساق بإسناده عن ليث عن مجاهد قال خلق الحور العين من الزعفران. وساق بإسناده عن مجاهد قال حور العين خلقن من الزعفران. وقال آخرون بل معنى قوله حور أنهن يحار فيهن الطرف ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد وحور عين قال يحار فيهن الطرف.
ذكر هنا اختلاف القراءة في وحور ووحور على المنخفض وعلى الرفع، وكما قال كلاهما قراءتان صحيحتان. طبعا الخفض كما ذكر يكون للإعراب، إعراب ما قبله، وقبلها إيش؟ إيه وفاكهة ولحم طير وحور، فيكون باب اتباعها وإن كان مما لا يطاف به ولا يطاف به. وذكر طبعا من الشواهد الشعرية من كلام العرب في الاتباع. وقد يكون هناك إيش؟ فعل مقدم، لأنه قال مثلا هنا إذا ما الغانيات برزن يوما فزججنا الحواجب وأبدينا العيد، فيكون يقدر فعل مناسب له. نعم يكون معروفا لأنه ما تركه للمعرفة السنة لله. ذكره الطاهر مع عثمان أنه يطوف الإنسان بالحور العين، لكنهم يطوفون بهن في الغرف يعني ليس في مكان، لأنه الآن الكلام عن هؤلاء وهم متكئين لأن النساء كله على أنهم في حالة الاتكاء متقابلون، ويأتيهم تأتيهم القمر ويأتيهم الكافي ويأتيهم الطير، لكن لما جاء في الفور نبه الطار أنه ليس لا يدار عليهم في مجالس هذه وإنما في غرفهم. وهذا يعني يحتمل، لكن ما دام في العربية مذهب معروف والعلماء مقتدمون ذهبوا إليه فلا مانع، لا مانع من حمله على هذا المعنى الذي ذهب إليه المقتدمون. أما قراءة الرفع فواضح ما فيها شيء، لأنها تكون باب الاستئناف، من باب الاستئناف. والتقديرات التي ذكرها أيضا واضح، كانوا معنا وعندهم حور عين أو يكون لهم حور عين، وتكون مبتدأ وعندهم أو لهم خبر مقدر. الحور أو الحوراء سبق الحديث عنها وتفصيل ذلك، لكن عندنا هنا فائدة ذكرها ليث عن شيخه مجاهد أن الحور العين خلقنا من الزعفران. وهذه القضية كما تلاحظون أيضا غيبية تتالي من هذا إلى ثبوت، إن لم يكن فيها إلا قول مجاهد فلا شك أنها مما يتوقف فيه، أن هذا خبر غيبي لا يؤخذ إلا عن معصوم. فإن شارك مجاهد غيره أو ذكر أحد من الصحابة أو ذكر جمهور من التابعين غير متواطئين فهذا مما يدل على أن لها أصل، لكن كونه ينفرد بها مجاهد فهذا يجعل الأمر مما يتوقف فيه فيقبل حتى يرجع المعصوم لأنه خبر غيبي. نعم. ومذاكرة على تذكر أنا مذكورة في الحاشية ذكر عن أنه البيت من عند الفراء لكن ما نص من نقلنا أو أشارنا أنه أصله في الفراء طبعا لو أشير جميل
صد
من هو قليلة يعني بنصه قليلة قليلة يعني ذكر أسماء عموما أسماء لغوية عندها قليلة كم من الصفحة يا شيخ؟
123
طيب نقول أصله عند الفرع واختلف القراء صفحة تكون معك
123
نعم ثاني 123 نعم
محمد عمر عمر تقول جاهد
نمت
عرفيه من الصور
مرة
سنقص من ورد عن جهة الخلاف
صح هو ورد عن جهة
الخلاف يعني ورد عن جهة الخلاف يعني ورد عن جهة الخلاف أنا مرة أقول يرد عليه
رد عليه ما
أنا أقصد من هذا مع أنه ورد عن جهة الخلاف لما أقصد كما يعني رسول الرد عن
يمكن مراد وذكره في سورة في الرحمن لا الموضع الأول اللي هو موضع الحواريين لإثبات أن أصل الحوار معنى البيان مثل أثناء أصل الحوار البيان في موضع آخر ناقص الحور وذكر أقوال السلف في معنى الحور الحور وكان منها كلام مجاهد نعم وإذا كان في عرابين فأنه يعني يتخفف منه أنه لم يكن نعم
وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله كأمثال اللؤلؤ قال أهل التأويل وجاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن الفرج الصدفي الدمياطي عن عمرو بن هاشم عن ابن أبي كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله كأمثال اللؤلؤ المكنون قال صفاؤهن كصفاء الدر الذي في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي وقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما يقول لا يسمعون فيها باطلا من القول ولا تأثيما يقول ليس فيها ما يؤثمهم وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما والتأثيم لا يسمع وإنما يسمع اللغو كما قيل أكلت خبزا ولبنا واللبن لا يؤكل فجاز إذ كان معناه شيء يؤكل إذ كان معه شيء يؤكل
طيب حمام ناخذ هذه هنا في قوله كأمثال اللؤلؤ المكنون عندنا لفظة المكنون مأخوذة من كما ذكر الطبري من الكن يعني المادة ثلاثية مشددت الثانية وهذه المادة من الكن كما أخبر ابن فارس أن لها أصل أن لها أصلا واحدا يدل على ستر وصوم يدل على ستر وصوم شيء مستور ومصون يعني بعيد عن الأيد وقد ورد هذا اللفظ يعني بتصاريفه في القرآن مثل إيش قوله أو أكننتم هنا الآن بمعنى الستر نعم ستروه وصانوه عن غير من يعلمه ومثل أكن قلوبنا في أكن أيضا يعني في أن مغطى علينا فلا يدخل من خير ولا يخرج منها خير وبالنحل أكنان إذن هذه المادة جميع سياقاتها تدل على الصون والستر أو على الستر والصون. الستر هو الأصل في هذه المادة والأصل في هذه المادة. ما ذكره عن بعض أهل العرب أولا هو فسر لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. طبعا كامثال لؤلؤ المكنون الحديث الذي أورده فيه طبعا حكم عليه العديد أنه منكر كما في الكامل وقد أشار المحقق الأسفل إلى هذا، ولكن المعنى الذي ذكره هو معنى صحيح لكن لا يصح نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم ما دام فيه نكارة من جهة الاسم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما كما قال لا يسمعون باطلا من القول ولا وليس فيها ما يؤثمهم، ليس فيها ما يؤثمهم يعني ما يجعلهم يتأثمون. لكن بعض أهل العلم مثل البصرة وهو أبو عبيدة جعلها بمعنى آخر يعني تخريجها خرجها من جهة اللغة تخريج آخر وهو مثل التخريج الذي في ولحم طير قريب منه، وهو أن المراد لا قال لا يسمعون فيه لغوا قال والتأثيم لا يسمع وإنما يسمع اللغو كما قيل أكلت خبزا وشربت إنه تقديري في الفعل المناسب إنه الإتباع نحن من يكون باب الإتباع أو يكون باب تقديري الفعل. فكأن أبا عبيدة يذهب إلى هذا المعنى. أبو عبيدة إذا تكون الصفحة مجاز القرآن الجزء الثاني 249. لكن هل هناك اختلاف من جهة المعنى بين ما وجه به الطبري وبين توجيه أبي عبيدة؟ لأن الطبري يقول ليس فيها ما يؤثمهم، وهذا يقول التأثيم لا يسمع إنما يسمع اللغو، كان معناه عنده لا يسمعون فيها لغوا ولا يجدون تأثيما مثلا ولا يجدون تأثيما، المعنى واحد من جهة المعنى. لا، لأنه لماذا إذا ما كان اختلاف المعنى لماذا قال وكان بعض العلم من أهل البصرة؟ هل هو قضية نحوية مجرد مسألة نحوية ليس لها أثر في المعنى أو لها أثر في المعنى؟ يعني هي مسألة تقدير فقط والمعنى واحد؟ كيف؟ يعني هل الطبري الآن يناقش قضية تقدير والمعنى واحد وإلا التفسير سيختلف باختلاف هذا التقدير؟ قال هنا ولا تأثيما يقول ليس فيها ما يؤثم، وأبو عبيدة قال التأثيم لا يسمع إنما يسمع اللغو، أنه قال لا يسمع اللغو ولا يجدون تأثيما. لا، هذا تخصيصات لا يدل عليها حتى معنى الله، لأن التأثيم يدل على ورود الإثم وجود الإثم، فاللغو نتيجة الإثم. هو يعني لكن غيره مشى على هذا مثل تفسير الطبري وهذا مظلوم تماما. أنا إلى أنا تأملت حقيقة القولين ما حسن بينهم فرق من جهة المعنى، ليس بينهما فرق من جهة المعنى إلى الآن لا أحس في فرق، إنما هي المسألة مسألة تقدير يعني تقدير نحوي.
هو أحسن عليك أنه ما رد عليه ولا شيء،
ولا رد عليه
يعني كأنه يحكي الاستشكال عن أبي عبيدة.
نعم، ولم يرد عليه، لكن كونه يذكر هذا مجرد ذكر ويعرض عنه لا يلزم أنه يرضيه،
لكن قد يكون الأمر في قضية الاستشكال اللي هي قال والتأثيم لا يسمع وإنما يسمع اللغو كما قيل أكلت خبزا ولا بني.
يعني هذا الكلام اللي ذهب إليه أبو عبيدة صحيح من جهة معنى ولا لا؟
هو صحيح، لكن قضية الاستشكال هذه حكاها عن أبي عبيدة، يعني قد تكون هو أصلا مي واردة عنده،
قد يكون، لكن في النهاية ما في طعم.
إيه
في النهاية ما طبعا في نسخة أبي عبيدة نسخة مطبوعة قال فجاز إذا كان معه شيء يؤثر اللي هي موجودة في الأصل
جاز قال
في ثناء وثلاثة ولا تدري هل صاحب نسخة أبي عبيدة هو صححها على فر على الطبري ولا لكذا كانت نسخة أبي عبيدة مثلا لكن نحكي الموجود الآن في المطبوع في مطبوعة أبي عبيدة إذا ولهذا يكتب تحت وهي كذا في مجاز القرآن عند قوله إذا مع نسخة الدكتور عبد الله تركي تمام يقول وهي كذا في نسخة في مجاز القرآن نعم
وقوله إلا قيلا سلاما سلاما يقول لا يسمعون فيها من القول إلا سلاما سلاما أي اسلم مما تكره وفي نصب قوله سلاما سلاما وجهان إن شئت جعلته تابعا للقيل ويكون السلام حينئذ هو القيل فكأنه قيل لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا سلاما سلاما ولكنهم يسمعون سلاما سلاما والثاني أن يكون نصبه بوقوع القيل عليه فيكون معناه حينئذ إلا قيل سلام سلام فإذا نوم القيل نصب قوله سلاما سلاما بقوله قيل عليه بوقوع قيل عليه
هذا الإعراب الذي ذكره أصله عند الفراء لأن ذكر هذين يعني الجزء التاسع والأربع وعشرين الجزء السابق والوجه الأول الذي ذكره هو الذي يسمى عند البصريين البدل لأنه كما تلاحظ أنت الآن أنه نزع لما أراد أن يقدر نزع لفظة قيلا وهذه قاعدة البدل أنه إذا حذف المبدل منه فصح الجملة والثاني أن يكون مفعول لقيلا يكون مفعولا لقيلا في وجه الآخر وهنا يرد طبعا وهو الحقيقة من المسائل اللي يعني مرتبطة بعلم النحو أنه الآن هل هناك فرق بين التقريرين من جهة قوة المعنى وبلاغته لأن من جهة المعنى الجملي ما في فرق من جهة المعنى الجملي لا فرق لكن من جهة قوة المعنى أيهم أقوى هل البدل أقوى من المفعول ولا لا أي تحتاج إلى نحوي يفصل فيه ونضع مسألة لكي نفهم ولكي يعني نعلم أنه حينما يختلف توجيه الإعرابي فأحيانا يؤثر على المعنى وأحيانا لا يؤثر على المعنى المعنى الجملي واحد لكن يختلف من جهة البلاغة يختلف من جهة البلاغة يعني نفهم الفرق بين التوجيهات النحوية لا
الفرق شيء
فراء 124 نفس الصفحة السابقة جزء الثالث 124
الأول تقدير ليس
يعني سلاما بعد السلام
يعني في فرق المخرجات يقول أول مخرا بلا فكرة المسلمين هو مؤذن مؤخرا والفرق بين الوجهين أن الأول يصير التقدير التقدير الأول
لا هذا على سلام سلام لكن على التوجيهين العربيين أيهم أقوى النعت أم البدل ولا طيب نعم يعلن تأثيم على الإثم تأثيم هنا من الإثم الإثم لا يسمع
يعني يمكن أن لا يسمع هنا لا يسمع لا يسمع عن التأثيم
لا بل عنده لا لأن التأثيم بمعنى الإثم والإثم لا يسمع الإثم لا يسمع
بالقول ألا يكون من الخوف ما هو لغو ما هو
هذا كان حتى بالجاكة قال بعضهم ذهب إلى أن هذا نوع وهذا نوع لو يحمل على هذا وهذا نوع ما صار فيه تقدير أبو عبيدة ما لهم حل لكن أبا عبيدة ذهب إلى أن التأثيم هو الإثم والإثم لا يسمى
القدر وراء عليه فيه ما يقدر عنده محكم لما قال مهام لا يكون محكم
ما في ضبط أنا ما في ما في قد يكون لكنه ما أوضح عنه هو فسره ليس فيها ما يؤتمون ليس في لا يسمعون فيها لغوا وليس فيها ما يؤتمون وليس في الجنة ما يؤتمون يعني ما يؤتمون من النفع كان وراد أن يخرج
منه يعني يقول لا يسمعون فيها
يعني أنا فاهم المتجمين تقول من لا يريد أن يقول أنه لم يقدر يسمعون يعني لم يسمعون الثلاثين يرجع للسماع واضع عندهم ليه لا يرجع للسماع عنده الطرف نعم كيف الثلاثين رب الحمد واللغو يعني تريد أن
واللغو
يحصل عليهم أنه الكلام لا فائدة فيه يعني إذا أنت قلت هذا فقول أنت اللغو لما تقول أن الكلام الذي لا فائدة فيه أن تكون خاص اللغو لأن من الكلام الذي لا فائدة فيه النوع الثاني اللي أنت جعلته مستثمر يعني قلت إذا اجتمع الطرق على أمر هذه هذا مذهب ما في اشكال يعني هو مذهب ما في اشكال يعني ممكن محتمل فهنا نقول في مقام الاحتمال أن يكون اللغو نقول ما لا فائدة فيه يعني من كلام العام المباح للغة كلام في تأسيس كلام في تأسيس كلام في تأسيس وهذا القول في تأسيس ما أتوقع أن باب التأسيس لا لا أيوة تناسق من باب الفائدة ترى نستخدم اتساق في موقع تناسق الاتساق هو اجتماع الشيء التناسق اللي هو ايش انتظام الشيء نعم لو نظرنا إلى سلاما سلاما نعم يعني كانت تقول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا أين مرتبط وماذا بالقول هذا جميل ملحظ جميل إنه ملحظ جيد من السياق أن السياق يعود إلى ماذا إن الاستثناء عاد إلى ماذا إلى قوله ولم يذكر النوع الثاني اللي ذهب إليه أبو عبيدة اللي هو إيش قال؟
قال إلا قيل السلام السلام وهو استثناء من باب العلم التأخير بطريقة تأخير الشيء بما يشبه جزبه المجتمع البديع باسم تأخير النفس بما يشبه الدم
ماشي إذا معنى ذلك كان غير أن اللغو الثلاثين بعضهم واحد يعني في قول ولا لا؟ الكلام كان نفهم منه أن اللغو والتأثيم في القول فبناء عليه نحمل اللغو على ما لا فائدة فيه والتأثيم ما يقع من الكلام الذي فيه إيش هذا من قبل منه نعم
طيب اللغو سقط القول من فحش وغيره والتأثيم مصدر بمعنى لا يؤثم أحد أو لا يؤثم أحد هناك غيره ولا نفسه بقوله فكان يسمع ويتألم بسماعه وقيلا مستثنى والاستثناء متصل وقال قوم هو منقطع
إذا كان متصل يبقى على نفس القول على نفس القول وكان السياق يعني أشبه بأن يكون مرتبط بالقول والذي ذكره هو ابن عطية في التأثيم وما يؤثم من القول يعني ربط بين الإثم والقول أنه قول يؤثر فرجع إلى معنى القول طيب ماشي
طيب كلام بن جرير وش يحتمل أنه
بن جرير أوسع عبارته فيها سعة عبارة بن جرير ليس فيها ما يؤثمهم أوسع من ربطها بماذا بالقول
قول
غير قول غير أوسع عبارة شو اسمه البصري اللي هو أبو عبيدة واضح أنه يريد أن يجعل التأثيم مخالف للقول نعم وهنا في فائدة يعني ما لاحظ هنا أنه لم يذكر كلاما للسلف في اللغو والتأثيم ولا لا لم يذكر للسلف كلام في اللغو والتأثيم هذا من واحد يعني يستانس فيه ويعتمد عليه فبناء عليه ينظر هنا الآن إلى صحة المعنى الجاري على لغة العرب أيهما أبلغ وأقوى فيقول به. فمدام السياق يعني يصحح ما ذكرت من كل لغة التأثير هو من نوع الكلام، لكن الأول ما لا فائدة به والثاني ما يقع فيه إثم من القول بدلالة السياق في قوله إلا قول إنسان إنسان لا قول متصل، هذا تخريج حسن واستنباط جيد. نعم.
القول في تأويل قوله عز وجل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب اليمين وهم الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم. يا محمد ما أصحاب اليمين؟ أي شيء هم وما لهم وماذا أعد لهم من الخير؟ وقيل إنهم أطفال المؤمنين. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن زادان أبي عمر يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ قال أصحاب اليمين أطفال المؤمنين. وساق بإسناده عن قتادة في قوله لهم في الجنة وكيف يكون حالهم إذا هم دخلوها، فقال هم في سدر مخضود يعني في ثمر سدر موقر من حمله قد ذهب شوكه. وقد اختلف في تأويله أهل التأويل، فقال بعضهم يعني بالمخضود الذي قد خضد من الشوك فلا شوك فيه. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله سدر مخضود يقول لا شوك فيه. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس في قوله في سدر مخضود قال خضده وقره من الحمل ويقال خضد حتى ذهب شوكه فلا شوك فيه. حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه في سدر مخضود قال زعم محمد أن عكرمة قال لا شوك فيه. وساق بإسناده عن عكرمة في قوله في سدر مخضود قال لا شوك فيه. وساق بإسناده عن قسامة ابن زهير في قوله في سدر مخضود قال خضد من الشوك فلا شوك فيه. وساق بإسناده عن السفر بن نسير في قول الله عز وجل في سدر مخضود قال خضد شوكه فلا شوك فيه. وساق بإسناده عن قتادة قوله في سدر مخضود قال كنا نحدث أنه الموقر الذي لا شوك فيه. وساق بإسناده عن قتادة في قوله في سدر مخضود قال ليس فيه شوك. وساق بإسناده عن أبي الأحوص في سدر مخضود قال لا شوك فيه. وساق بإسناده عن عكرمة في سدر مخضود قال لا شوك فيه. وساق بإسناده عن عكرمة قال لا شوك له وهو الموقر. وقال آخرون بل عني به أنه الموقر حملا. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد في سدر مخضود قال يقولون هو الموقر حملا. وساق بإسناده عن مجاهد في سدر مخضود قال الموقر. وساق بإسناده عن مجاهد في سدر مخضود قال الموقر. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله في سدر مخضود يقول موقر. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير في سدر مخضود قال ثمرها أعظم من القلال.
قوله سبحانه وتعالى في سدر قبل في أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هؤلاء هم الصنف الثاني بعد المقربين الذين ينتظرون الطبقة الأولى ثم بعد ذلك أصحاب اليمين. طبعا هو كما ذهب إليه أصحاب اليمين يراد بهم من الذين يأخذون كتبهم بهم، لكن هذا الأثر الذي أورده عن علي رضي الله عنه فيه غرابة. لماذا؟ لأنه قال أصحاب اليمين أطفال المؤمنين، أطفال المؤمنين. فإن حملناه على التمثيل على أنهم مثال لأصحاب اليمين، وأنه أراد أن ينبه على هذا النوع لخفائه، أراد أن ينبه على هذا النوع لخفائه تجاز ذلك. لكن أن يكون هم المراضون دون غيرهم هذا فيهم، نقول أنه لعلهم باب التمثيل، وأنه إنما ذكرهم لخفائه لمولاد المؤمنين. وما ذكروا قتاده قال أصحاب اليمين وأصحاب اليمين، أي ماذا لهم وماذا أعد لهم، يعني بيان لقوله ما، لقوله ما أصحاب اليمين. السدر المخضوض كما أفضل الطبل قال يعني في ثمر سدر موقر من حمله قد ذاب صوته، يعني ذكر المعنيين معا. وابن فارس في معنى خضد هذه ذهب إلى أنها تدل على تثمن، مع التثمن في شيء وليه، تثمن في الشيء وليه المخضوض والمتثمن اللين. وجعل كسر الشوك زائد في المعنى، مزيادة في المعنى ليس من أصل المعنى. لكن لو جعل كسر الشوك الخض بمعنى كسر الشوك أصلا آخر، هل هناك معنى؟ ما في معنى أن يكون الخض أصلا آخر، وجاء عليه تفسير السلف، لكن لم يشر تفسير السلف إلى المعنى الذي ذكره في قضية تثمن في شيء وليه، إنما ذكروا معنيين، المعنى الأول الموقر من حمله والثاني الذي خضد شوكه. لأنه قد يقول قائل لعله يعني لعل التفسير تفسير بالسبب، لأن السبب الانحناء والتثني في هذا الشجر هو إيش؟ كثرة
الحمل.
لكن هذه غير لازمة دائمة، غير لازمة دائمة، ما يدل على أنها حقيقة من المعاني الأصلية لمعنى الخض، المعاني الأصلية من معاني الخض الذي وهي التي ذهب إليها السنة. الطبري لمن المعاني الخض ذهاب الشوك هو النقطة الخضر، هذا وهو يكون هذا معنى وهذا معنى، إضافة إلى المعنى الذي ذكره ابن فارس مع أنه فيه غموض في هذا المعنى غير واضح. إن هذا أقرب من المكان في
إزالة الشوك،
إيه نعم واضح جدا هذا الكلام، نعم لا شوك فيه أو النص أو النص كل معنى خذ من الشوك. ونلاحظ في عبارات السلف أن بعضهم ذكر المعنيين معا، مثل قتادة قال كنا نحدث أنه الموقر الذي لا شوك، يعني هذا المعنى هذا المعنى. لذلك أورد عن عكرمة قال لا شوك فيه وهو الموقر، وهو الموقر، فجمع بين القولين. ثم ذكر من قال بالموقر حامل. طبعا نلاحظ في رواية عطية العوفي قد تكررت عندنا عبارة ويقال خذ حتى ذهب شوكه فلا شوك فيه، لما قال خضه وقره من الحمل، وقد افترض أنه يذكر بماذا في القول الثاني القول ابن عباس. ثم قال ويقال خضه حتى ذهب خذ حتى ذهب شوكه فلا شوك فيه، وهذه حكاية للتفسير، هذه حكاية للتفسير. يعني يمكن لو واحد يريد مثلا يؤرخ لحكاية التفسير يجد عندنا أمثلة عند عطية العوفي. ذلك مجاهد قال يقولون هو الموقر حملا، لكنه أشار إلى من هم يعني من أخذ منهم من الصحابة، أن يقولون الموقر حملا. والنتيجة في هذا أن نقول إن المعنيين صحيحان في معنى الخبر، وهذا أسبب المشترك اللفظي، أن يكون هذا السدر بخلاف سدر الدنيا الذي فيه شوك وقلة تمر، في شوك وقلة تمر، يكون سدر الآخرة مخضوض من الشوك كثير الثمر، مخضوض من الشوك كثير الثمر. وقد أشار سعيد هذا بقول ثمرها أعظم من الفلان. لا الوقت كم ما علينا مدة المقيم أثناء فيها
ساعة أقل.
نأخذ هذه أقل كم مضبوط.
وقوله وطلح منضود. أما القراءة
لا طلح طلح منضود.
أما القراءة فعلى قراءة ذلك بالحاء وطلح منضود، وكذلك هو في مصاحف أهل الأمصار. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقرأه وطلع منضود بالعين. وساق بإسناده عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي قرأها طلع منضود. وساق بإسناده عن الحسن بن سعد عن قيس بن عباد قال قرأ رجل عند علي وطلح منضود، فقال علي ما شأن الطلع؟ إنما هو وطلع منضود. ثم قرأ ونخل طلعها هضيم، فقلنا أولا نحولها؟ فقال إن القرآن لا يهاد اليوم ولا يحول. وأما الطلح فإن معمر بن المثنى كان يقول هو عند العرب شجر عظام كثير الشوك، وأنشد لبعض الحداة بشرها دليلها وقال غدا ترين الطلح والحبال. وأما أهل التأويل من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون إنه الموز. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي سعيد مولى بني رقاش قال سألت ابن عباس عن الطلح فقال هو الموز. وساق بإسناده عن أبي سعيد الرقاشي أنه سمع ابن عباس يقول الطلح المنضود هو الموز. وساق بإسناده عن أبي سعيد الرقاشي قال قلت لابن عباس ما الطلح المنضود؟ قال الموز. وساق بإسناده عن أبي سعيد الرقاشي قال سألت ابن عباس عن الطلح فقال هو الموز. وساق بإسناده عن أبي سعيد الرقاشي عن ابن عباس وطلح منضود قال الموز. وساق بإسناده عن الحسن بن سعد عن علي رضي الله عنه وطلح منضود قال الموز. وساق بإسناده عن رجل من أهل البصرة أنه سمع ابن عباس يقول في الطلح المنضود هو الموز. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله وطلح منضود قال موزكم، لأنهم كانوا يعجبون بوج وظلاله من طلحه وسدره. وساق بإسناده عن عطاء في قوله وطلح منضود قال الموز. وساق بإسناده عن قسامة قال الطلح المنضود هو الموز. وساق بإسناده عن قتادة في قوله وطلح منضود قال الموز. وساق بإسناده عن قتادة وطلح منضود قال الموز. وساق بإسناده عن قتادة قوله وطلح منضود كنا نحدث أنه الموز. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله وطلح منضود قال الله أعلم، إلا أن أهل اليمن يسمون الموز الطلح. وقوله منضود يعني أنه قد نضد بعضه على بعض وجمع بعضه إلى بعض، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس قوله وطلح منضود قال بعضه على بعض. وساق بإسناده عن مجاهد قوله وطلح منضود قال موجكم، لأنهم كانوا يعجبون بوج وظلاله من طلحه وسدره.
أول قضية ذكرها هنا في قوله طلح المنضود خلاف القراءة. طبعا القراءة الصحيحة بالحاء وطلح، وذكر علتين لذلك. العلة الأولى أن القراءة على ذلك، والعلة الثانية قسم المصاحف. قسم المصاحف. وذكر ما روي عن علي أنه قرأ إيش؟ فطلع عنه. وهذه تحتاج طبعا للرجوع إلى ماذا؟ إلى قضية الأسانيد. إن ثبتت لاحظ كيف استدل علي أو احتج علي لقراءته في آية أخرى ونخل طلعها هضيم، وهذه أحد أساليب تصحيح القراءة أو ترجيح القراءة، يعني يكون لها نظير في القراءة، يكون لها نظير في القراءة. نقرأ نفس أبي عبيدة في
خرج عبيدة خلف المندوب زعم المفسرون أنه الموت.
لاحظ عبارة قال إيش؟ زعم المفسرون أنه الموت. نعم.
أما العرب فقد عندهم شجر عظيم كثير الصوت، فقال الحادي
نعم. جميل. لاحظ الآن الإشكالية عند أبي عبيدة أنه الآن قال زعم المفسرون ثم قال إيه؟ وأما العرب. فأن نافع يعني ممكن نفهم أن المفسرون إذن هنا لا يفسرون بماذا؟ لغة العرب، وهذا فيه إشكال. والإشكالية هنا هو قصور المعرفة في وجوه اللفظ عند العرب، قصور المعرفة في وجوه اللفظ عند العرب. فالعرب أولا تثبت أن الطلح والموز ولا لا، أن تقول بأن الطلح والموز ولا لا، نعم، لكن لغة كما ذكر من ابن زيد يمانية، لغة أهل اليمن، فقطعا تكون مما لم يبلغ أبا عبيدة. لكن لو كان أبو عبيدة اتخذ من منهجه أن يكون كلام السلف في التفسير حجة لغوية، أنهم يبينون كلام الله العربي بالكلام العربي، لم ينعمهم أعلم من منهم بن عباس وعطاء وغير، لكان ما احتاج إلى استنكار هذا المعنى، وهو بالفعل غريب، المعنى مشهور في الطلح هو نعم طلح الشوك، وهو مشهور عندهم في الطائف وغيره يشاهدونه. كون السلف ينبهون على هذا المعنى الذي هو الموت ويتفقون عليه ولا يذكرون غيره، مع إلا إشارة مجاهد من قالوا كان يعجبهم طلح حج، ثم يقولوا الموت وكان يعجبهم طلح حج، يعني ما الرابط بينهما، لكن المقصد أنهم لم يذكروا غيره في تفسير الطلح. هذا يدل على أنه هو الأولى في توجيه الآية. لكن لو قال قائل ألا يمكن أن نعتمد على كلام مجاهد لما قال موزكم لأنهم كانوا يعجبون بوج وظلاله من طلح وسدره، نعم، أن نقول أيضا الطلح اللي هو الطلح بالشوك يدخل في معنى وطلح المنظور لأنه متناسب مع قوله في سدر مخبوط وطلح منظور، يعني السدر والطلح شجرتان متقاربتان، هذه ذات شوكة إذا شوكة. هل يجوز هذا ما دام السلف اتفقوا جميعا على معنى واحد أو أن المراد به الموت؟ لو قلنا بالطلح الثاني هل يناقض قوله؟ منبوذ معنى متراكب بعضه على بعض. وقالوا ومنبوذ يعني قد نزل بعضه على بعض وجمع بعضه على بعض. فطلح المنبوذ بعضه على بعض. طيب يعني كانت تقول أنت أن كلام السلف ما زال وجيها ونترك أن يكون أصلا ما يدخل للطلح معنى الشوك، لأن فيه أن الشوك لأن فيه شوكا ولم يشر إلى ماذا؟ إلى خضه. والشيء الثاني أن هذا الطلح الذي هو بالشوك كيف يكون إيش مفضل لا يتناسب مع توجيه منظر، يكون توجيه كلام السلف أو كلام السلف أوضح وأقرب، لأن الموز منضود يعني متراكم بعض على بعض هذا معروف مشهور من حالنا، والطلح معنى الموز هذا وارد وثابت عند العرب في دلالة تفسير السلف ودلالة نص عبد الرحمن بن زيد أنها لغة عند أهل اليمن، والموز معروف عند أهل اليمن، الموز ما زال قديما معروف عند أهل اليمن، وإن كان طالب بن عاشور كأنه شار إشارة أو ملحظ أنه كان غير معروف لأنه رجح الطلح أنه طلح الطلح للشرق وجهنا هذا أيضا. إيش لو تقرأ عبارة المتنوعة
قال وقلب يقول من شجر العذاب من واحد وقلبه وهو من شجر الرجال ينبت في بطون الأرض الكبير الطويل غليظ الساقي من أصلب من شجر العذاب عودا وأجسامه طوال عظاما شديدة الارتفاع في الجوف ولها شوك كثير قليلة الورق شديدة الخضرة كثيرة الكل من التفاف أجسامه وصنبها جيد وشوكها أقل الشوك أذى ولها نور طيب رائحة وتسمى هذه الشجرة أم غيلان تسمى في الصحاقس غيلان وفي أقواب تونس تسمى مسك صنادق ثم البودة من فراسة من فراسة بالأقسام ليس له سوق بارزة
فذكر قول السلف في الموت
وحسر الطلق وذكر الموت وروي ذلك عن ابن عباس وابن كثير ونسب إلى علي بن أبي طالب والامتنان به على هذا التفسير امتنان بثمره لأنه ثمر طيب لذيذ ولشجره من حسن المنظر ولم يكن شائعا في بلاد العرب الاحتياج الى كثره الماء.
لاحظت يقول لم يكن شائعا في بلاد العرب طبعا اذا كان في الشمال فنعم اما في اليمن فكان معروفا. اما في اليمن فكان معروفا وهذا يعلق عليه انه كان معروفا في اليمن وهم كان لهم ريحه الشتاء والصيف. اي نعم لا شك هو اشكاليه هو عندنا انه النظر الى تفسير السلف وكان نظر الى تفسير السلف انه اصل ما كان مثل هذا الكلام يعني. طيب ولا
في لكن ايضا شفنا يمكن يراد حتى عند القلب معروف يمكن لكن هل المراد ما طلب هذا
المعروف الان
او ان المراد مثل مثلا نحن ما نستطيع ان نقول من قبل
هذا اللي نقوله الان قبل قليل سؤال احنا الان قبلنا كلام السلف ما نختلف على هذا ان الطلب معنى الموت لكن هل الايه تحتمل من باب الاشتراك اللغوي الطرح الاخر او لا فكيف يكون معنى النظر اللي هو يعني انه متراكم بعضه على بعض
يعني يكون النعيم هنا بس من باب يعني النظاره
والقدره والظل يعني شر النظر
كان في احد المسلمين كان يذكر العربي قال ايه في كتاب الجنه ليس منها المخلوق
ما ستاتي تو في ظل ممدود ستاتي يتوه ما بعرف لكن اقول اذا كان له المقصد اذا كان بما قاله ابو عبيده وجه من جهه اللغه وهو صحيح هذا واحد ثم كان لا يعارض ما جاء عن السلف ما عارض ما جاء عن السلف لانه لم يناقضه هذا معنى وهذا معنى ثم في قضيه اخرى ان السياق تحتمل وهذا اللي نحتاج الى تحرير مع أنه حقيقة كون الطلح في بلادهم واضع عندهم يعني يمكن نقول يمرون عليه في ذهابهم أي نعم موجود
ولا يذكرون
أي نعم ابن عباس ودود ذكره من ذا وكان يعجبهم كونهم يظهرون هذا المعنى توجهون إلى الموت دلالة على أنه ليس من مرادهم هذا حقيقة يجعل الواحد يعني يقول ما لا مانع من ذلك لكن كونهم يتجهون هذا المعنى الذي قد لو أنتم كل واحد عام يقولون طلح المنظور يتجهزم إلى شجرة ذات الشوك ولا يتجه أبدا إلى الموس يكون السبب يجمون عليه يجعل الواحد يقف مع هذا القول أقرب نعم
المشهد البرغطية قال وقال الحسن ليس بالموس ولكنه شجر ظله بارد رطب
نعم أنا قرأت هذا القول يقول الحسن هو نسب الحسن لكن هي حقيقة للتحرير يعني أين الحسن إذا كان من عن الثعلبي من قد ينقل عن الثعلبي والإشكالية أن في رواية الثعلبي عن الحسن من طريق عمرو بن عبيد سبق الإشارة أو التنبيه لأن فيها أغاليط على الحسن فيها أغاليط على الحسن في رواية عمرو بن عبيد المعتزلي البصري عن شيخ الحسن في ضعن جدا عبارة أبي عبيدة دل على التضعيف قال زعم المفسرون والعرب قبل الكل أن قولهم هو
وهذا منهج عنده سنوات
إيه نعم تكرر عنده هذا في موطن آخر في متكأ من فسر متكأ بأن المراد به أن الله يهن الله نسيت عبارة فيه امتكر من تفسير السلف قال عن هذا من أبطل الباطل على وجه الأرض ايه من تفسير للسلف في امتكر أبطل الطعام لترج. نعم سنت لترج. قال بعضهم السلف انه لترج. فقال هو هذا من أبطل الباطل على وجه الأرض. إن يكون معه، لكن ما هو يعني مقصود به ممكن. يعني هو ما عنده هذه الرواية، هذه الرواية بالذات الكلبي عن أبي سارة بن عباس موجودة عند الفراء، فهي الكره كثيرة والكره كثيرة فقط، ما كان عنده اهتمام بالرواية، مع أن هنادي بن السري ذكر عنه أنه كان يحضر عند الشيوخ يعني عند هذا الحديث من الله، وكان إذا سمع حديثا يرى أن له فيه فائدة قال الشيخ أعد، فكنا نرى أنه يحفظ يعني يحفظ ما يحفظ.
هل يعني السبب هو تردد من مثلاً الأشياء اللي تخالف المشهور عند العرب مثل الروايات هذه تكون في ثبوت؟
لا لا لا، ما أتوقع هذا الشيء، عدم اعتناء فقط من تفسير السلف، عدم اعتناء فأثر هذا في منهج التلقي
بالاعتناء أنه ما يدرون في روايات عن السلف كذا، ولا أنهم يعني
هذه واحدة، وشيء ثاني بعضهم قد يكون لا يرى أن تفسير السلف حجة لغيره، يعني لا يعتمد حجة لغيره. لا أرى أن قد يكون أحيانا عنده أقل من هذا المثل، على الأقل سواء، لكن ما يعتبر به. ولهذا ثعلب له عبارة قال التفسير له التفسير، وأما العرب فبقوا كذا، كان يرى التفسير شيء ولا ما يشوف العرب فيه. لكن هذه قليلة يعني النصوص الواردة عنها النصوص القليلة، لكن للنصوص الصريحة في كلام السلف. لكن استقراء المنهج العام واضح جدا أن اللغويين لم يعتنوا بتفسير السلف، استقراء العام من كتبهم من كتب اللغة واضح جدا.
يعني يتأول يعني كلام السلف يقول يعني مثلا
لا، ما أبو عبيدة عنده كان عنده جهل بالآثار، هذا واضح، وهذا ما نعي عليه في مجال القرآن، عنده جهل بالآثار
ما يعرف يعني وارد في هذه الآية
هنا. هذا مثلا في ينزل ويثبت به الأقدام ذهب إلى التثبيت المعنوي وترك التثبيت الحسي، هو ثابت أصلا، وهو قصة في الأمثال في الحس، وهذا بلا المعنى. طيب سبحانك اللهم وبحمدك.